بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، فيتصل حديثنا بعمل الله تبارك وتعالى في آخر أحاديث باب الوصايا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوالد. رواه أحمد والأربعة إلا النسائية وحسنه أحمد والترمذي وقواه بن خزيمة وابن الجارود. والحديث يحسن، بل نقول هو صحيح لغيره، وقد ادعى بعض أهل العلم التواتر على هذا الحديث، إذ أنه ورد من طرق عشرة، فقالوا بلغ حد التواتر، هو لا يصل إلى المتواتر لكن يعلو، يقال عليه مستفيض، هو حديث بالنظر في مجموع طرقه يصح. وقول المصنف وحسنه أحمد دلالة واضحة على أن إطلاقات العلماء في باب التصحيح كانت متغايرة، فأحيانا يقول الإمام حديث صحيح، وأحيانا يقول حديث حسن، فإطلاق الحسن عند المتقدمين كان معروفا، ليس أمرا غريبا كما يدعي بعض المعاصرين. فالإمام أحمد أطلق الحديث الحسن، والإمام أبو حاتم وأبو زرعة قال في حديث: هذا حديث حسن صحيح، كما نقل عنهما في شرح العلل، شرح علل ابن أبي حاتم نقل عنهما ذلك، وكان ورد على لسان شعبة، وكان ورد في أحكام البخاري كما نقل تلميذه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عبارات في هذا الباب. فالحديث جملة بهذا الإسناد يحسن، وبطرقه المتعددة يصح. طيب، معنى الحديث يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي إن الذي قسم الحقوق على العباد هو رب العالمين، فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. ثم أعقب هذا التأصيل بقوله: فلا وصية لوالد، أي لا تكتب وصية ببعض المال لأحد الورثة. طب لو كتب، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك تعد على تقسيم رب العالمين. فالله عز وجل قسم التركة، قسم المواريث، فعندما تعطي رجلا وارثا مالا كتابة كأنك لا تقبل حكم الله عز وجل. وهذا الذي يحدث اليوم، يقول لك خايف من الاختلاف بعد موتي فأقسم التركة في حياتي حتى إذا مت لم يختلفوا، فكأنك أرأس بالعباد من رب العالمين، وهذا محال. فالله عز وجل أمر ونهى، أمر بالتقسيم كما وضع، ونهى عن المخالفة، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالكتابة لبعض الورثة داخل في تعدي حد الله عز وجل، هذا من التعدي. فعلى ذلك قال العلماء: تحرم الوصية للوالد، تحرم الوصية للوالد، ويأثم عليها الموصي، ويجب على الموصى له إصلاح الوصية كما قال: فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإصلاحها لابد منه، وكتابتها محرمة. واختلف العلماء، فإن كتب أوصى وقبل الموصى له أتنعقد أو لا؟ الجمهور يقولون تنعقد مع الوزر، يأثم الكاتب الموصي وتنعقد الوصية وتنتقل، لكن نقول قد أثم على هذا التقسيم لتعزيه حق الله تبارك وتعالى، فهذا يعني إبطال الحيل. النهارده الناس بتتحايل على كتابة الوصية، يكتب عقد بيع لبعض أولاده، أو يحاول أن يتحايل في قضية التوزيع، فلذلك ترى الشقاق بين الأولاد ظاهرا فاشيا في المجتمعات، ترتب على هذا الشقاق أو أسبابه كثرة المخالفة في باب الميراث. فهنا يقول أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، دل على تحريم كتابة الوصية لبعض الورثة. قال ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. هذه الزيادة لا تثبت ولا تصح في الحديث، وهي مثال على الزيادات المنكرة، وقد أتى من طريق آخر من طريق ابن عباس ومن مخرج آخر، ومداره على إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن القاسم. فهذا عفوا هذه الزيادة من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. وعلة الحديث هي عطاء الخراساني، هو ضعيف عند أكثر العلماء وقد اختلف عليه، وقد روي عن عكرمة منقطعا، فالحديث يترجح فيه الانقطاع والنكارة في إسناده، فالتحسين هنا منتقد على الحافظ رحمه الله تعالى، ولا أدري كيف حسن الحافظ هذا الطريق مع أنه ضعف عطاء الخراساني في كتاب التقريب وفي كتاب التهذيب وما مشى حاله، فهذا أمر عجيب. فإذا كان ضعيفا واختلف عليه في الرواية فكيف يقبل هذا الحديث؟ إذا الزيادة غير منعقدة ولا تثبت، فهذا استثناء لا وصية لوارث، ثم أتى بالزيادة إلا أن يشاء الورثة. كذا يقول إن الورثة إن تنازلوا عن هذه الكتابة فقد ثبتت الوصية للموصى له. ممكن يحكم بهذا الباب كقضاء، بمعنى الوصية نهي عن الكتابة الورثة لحق من؟ لحق الورثة، مش كده؟ يعني نهي عن الكتابة لبعض الورثة حفاظا عليه؟ على حق الآخرين في الأصل. طيب إذا أتى الآخرون وتنازلوا بطيب نفس، يعني أتى صاحب المال وقال لأولاده ادوا ابن الصغير إراد زيادة، فقال الأولاد قبلنا ورضينا وأمضينا ذلك، فقالوا تنازلوا عن حقهم بطيب نفس فتنعقد وينتقل المال، لكن إذا لم يقبلوا أو يتنازلوا فلا حق للموصي بهذه الوصية ويأثم على ذلك. فإننا نقول الزيادة ليست صحيحة، لكن يحكم بها ليس على ثبوت الزيادة وإنما على تنازل الورثة في حقهم، أنهم تنازلوا عن الحق، والإنسان إذا تنازل عن حقه خلاص فهو مالك أمره، فإن تنازل على ذلك بطيب نفس وليس جبرا أو قسرا كان له ذلك. فالوصية إنما نهي عن الكتابة لبعض الورثة لهذه العلة، هي علة المظلمة الواقعة على الورثة الآخرين ممن لم تكتب لهم الوصية. فهذه الزيادة حكم عليها بعض أهل العلم بالتحسين، لكنها لا تثبت ولا تصح. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا والله أعلم. هذا الحديث لا يفيد كبيرة فائدة، فإن المعنى سابق في الأحاديث الصحيحة. المعنى إيه؟ المعنى أن الله تعالى تفضل علينا إذ منحنا ثوابا بالصدقة من أموالنا، إن تصدقنا بثلث المال ده أعلى تقدير يكتب ذلك في ميزان حسنة، فدل على أن العبد يجري عليه عمله بعد الموت بهذه الصدقة، فيقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. يعني إيه؟ يعني عند حضور الوفاة، الإنسان إذا اقترب الأجل فأوصى وقال أعطي ثلث مالي لمسجد، لمصلحة، لعمل خيري، لبعض الفقراء، فهذا من العمل الصالح، فصارت صدقة جارية يثبت حكمها بعد الموت يجري ثوابها عليه بعد موته. فهذا من رحمة الله بالأمة أن نفعنا بأعمال تنفعنا بعد وفاتنا. لكن هذا الحديث لا يثبت، ويغني في ذلك الحديث السابق عندما أوصى ونصح سعد رضي الله عنه فقال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، فدل على مشروعية الصدقة إلى الثلث، ولو غض الناس عن الثلث لكان أولى من الزيادة أو الوقوف عليه. هذا آخر حديث في كتاب الوصايا، تضمن جملة من الروايات جملتها يدل على النهي عن كتابة أي وصية لبعض الورثة، فإذا كان وارثا فإنه يحرم على الموصي أن يكتب مالا له، فإذا خرج عن حد الورثة فله ذلك. يعني مثلا رجل له أولاد وزوجة ووالد وأم، فأوصى لعم الأولاد، أوصى لخالهم، أوصى لبنت أخته ممن لا يرث ببعض المال، فإن ذلك من الوصية الصحيحة. لكن إذا عد من الورثة فيحرم عليه كتابة الوصية. ثم انتقل إلى باب هو آخر باب في كتاب البيع، ونرجع ثاني إلى بعض الأقوال التي تركناها. قال باب الوديعة، وساق فيه حديثا واحدا، وقد تقدم باب الوديعة في أبواب الأمانات وغيرها تكلمنا على أحكامها، لكن نقرأ الحديث ثم نرى ما فيه. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم البيت والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. الوديعة هي مال يودع عند رجل، وتسمى عند بعض الفقهاء الأمانة، باب الأمانات. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يضبط، وقد رواه عن عمرو بن شعيب المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث. والنظر في حديث عمرو بن شعيب يرد إلى الرواة عنه، فإن كان روي عنه ضعيفا ضعف الحديث، وإن كان مستقيما صح الإسناد إليه، فإن الحديث محسن. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت. طيب معنى الحديث، قال: من أودع وديعة، أي من أعطي مالا أمانة أو وديعة فليس عليه ضمان. ليس عليه ضمان، يعني هنا نفي الضمان، كأن من أخذ الوديعة لا يضمن لأنه مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن. نقول الضمان ثابت في حالتين، الضمان يثبت في حالتين على قول الجماهير. بمعنى لو أنت معك وديعة أو أمانة ثم تلفت أو ضاعت، نقول عليك الضمان إن وقعت في حالتين: التعدي أو التفريط، حاجة من الاثنين. إذا تعديت أو فرطت فإن الضمان يثبت عليه. والحديث يقول الخراج بالضمان، إن كان فيه مقال لكن قال به العلماء الخراج بالضمان، شيء خارج على صورة الوديعة أو الشيء فإنه يخرج على صورة الضمان، يعني يضمنه المودع، يضمنه المؤتمن إذا تلف. طيب لنقول يثبت الضمان في حالتين، في حالة التعدي أو في حالة التفريط. إيه معنى التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ده ضابط، ضابط واضح وظاهر ومختصر. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا تعدى أو فرط في الأمانة فإنه ضامن. يعني واحد مثلا جاب لك فرقة مذبوحة وجميلة كده وقال لك خدها عندك أمانة لحد بس أسبوع وأرجع أخدها منك، خدتها حطيتها مش في الثلاجة في الغسالة، هنا يبقى إيه بقى؟ تفريط ولا تعدي؟ تفريط، فعل ما لا يجوز، وتعد أيضا ترك ما يجب. الواجب عليه يحفظها في موضع يعد موضعا للحفظ، فده عمل ايه؟ ده فرط وضيع. نفس المعنى في كل المطعومات. والنهارده بنجد في اشكاليات، يعني مثلا بعض الناس يشترك مع اخرين في تجاره او في عمل ويفسد العمل، تفسد التجاره. بنسال هنا القائم على العمل هل وقع منه التصريف؟ هل وقع منه التعدي او لا؟ فإن فرط أو تعدى فإنه يضمن على ذلك. الأجير عند صاحب العمل هو مؤتمن على هذا المال، فإن تعدى أو فرط في نفس المعنى يضمن لأنه مؤتمن على هذا المال. رجل شغال عند واحد في محل بقالة مثلا وقال له احفظ هذه المطعومات في الثلاجة وده وتحط في الشمس وده يوضع في هذا المكان، وحدد له ثم قصر وأهمل، يضمن لأنه تعدى أو فرط. فهذه معنى الوديعة، فالوديعة أمانة. طيب بنجد في باب البنوك يقول لك الودائع، هل ودائع البنوك هي نفس أحكام الوديعة التي يتكلم عليها الفقهاء ولا مختلفة؟ نقول إن الوديعة في البيت اختلف حكمها، فهي تحولت من وديعة إلى صورة مضاربة أو إلى باب الإقراض. هنا بنقول لو أنت معك وديعة وهلكت من غير تعد ولا تفريط تضمن أو لا؟ لا تضمن. طيب وضعت المال في البنك وديعة، قلت وديعة ثابتة، وسرق البنك، البنك يتحمل الضمان أو لا؟ الواقع دلوقتي في الواقع يضمن، في الواقع البنك في كل الأحوال ضامن بس وديعة. ثم إن المال لا تبقى عينه، يعني أنت جايب مثلا 5000 جنيه للبنك، 5000 جنيه بعملة الورق من 200 جنيه، هل أنت أودعت بهذه العين وتأخذها بنفس العين أو تتغير؟ تتغير، بتاخد ايه؟ القيمة. اذا المال يجري ويصادر فيه ويضارب عليه ويقرض به. فاختلفت احكام الوديعة في البنوك عن الوديعة التي يستعملها الفقهاء، حكمنا مختلف تماما. فالتي في البنك هي صورة مضاربة مع البنوك الاسلامية او صورة اقراض مع البنوك الربوية، فالباب مختلف جدا. فهذا هو الحديث الوحيد في باب الوديعة، وهذا باب يعني تكلمنا عليه سابقا في أبواب البلوعة. طيب نرجع بقى إلى تكميل أبواب البلوعة مع اللقطة، لأن الوديعة ضمان أو أمانة واللقطة أمانة أيضا، فكان من اللاق أن يذكر هذا بعد ذلك. فباب المقطة يدخل في أبواب الأمانات، وفي الواقع هذا الباب نحن نحتاجه جدا لكثرة ما يحدث من حوادث كل ساعة. نهض الناس ماشية متلوهة، واللي ماشي ايه مش عارف يعني ايه، كل حاجة تقع منه، فكثر الاحتياج لهذا الباب. فإذا لابد أن تضبط المسألة لما تجد لقطة. أولا، ما هي اللقطة؟ وما الواجب عليك فيها؟ وكيف تستعمل في البيت؟ وما سبيل التعريف؟ ومتى يكون التعريف؟ وما هو موضع التعريف؟ دي كلها أحكام تتضمن أبواب اللقطة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. يعني أنا أستعين في هذا الباب بكتاب كنت كتبته منذ 13 عاما عن اللقطة وأحكامها، فيعني نستعين به في بعض المسائل، لأن في تفصيلات واسعة في بعض القضايا الهامة. أولا، لابد من التعريف والتفريق بين اللقطة والضالة، فالفرق بينهما كبير. الضابط: اللقطة تطلق على كل متاع ضاع، والضالة تختص بالدواب ما لا يعقل، وهذا كلام أهل اللغة. قال ابن الأثير في كتاب النهاية: اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم المال الملقوط أي الموجود، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب. وده ضرط مهم جدا. إذا اللقطة مال ملقا على ظهر الأرض، لم تبحث ولم تطلب وليس في حرز تبحث إليه. لأن لو في حرز ورحت وسألت عليه مباشر إيه؟ لقطة، يبقى إيه؟ سرقة. الفرق بينهما كبير. إذا اللقطة باب من التعاون، والسرقة باب من الظلم. فلو كان المال في حرز، واحد وضع ماله في درج أو في مكان آمن له وأغلق الباب عليه، دخلت واقتحمت الباب وأخذت المال، هذه سرقة. لكن الثاني مال ملقى على ظهر الأرض لا مالك له من الناس، لا تعلم له مالكا، فهذا الذي يسمى عند العلماء بالالتقاط. الضالة ما يختص بالدواب، الضالة ما يختص بالدواب. فقال ابن الأثير في تعريف الضالة: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره. وقال الجوهري: الضالة ما ضل من البهائم في الذكري والأنثى. وقال ابن قدامة: الضالة اسم الحيوان خاصة دون سائر اللقطة، والجمع ضواب، ويقال أيضا الهواني والهوافي والهواني، دي كلها معاني مترادفات للكلمة. وده يفسر لنا حديث مشكل عند الناس لما نيجي نختلف عن إنشاد اللقطة، هل يجوز الإنشاد أو لا؟ نقول: يحرم إنشاد اللقطة في المساجد، وتنشد خارج المسجد في أي موضع خارج المساجد. طيب، الضالة حكمها نفس الحكم، يحرم إنشاد الضوال في المساجد. والحديث يقول: إذا سمعتم الرجل ينشد الضالة فقولوا: لا ردها الله عليه. فالضالة جمل، بعير، فرس، حمار، ضل من صاحبه، وقف في الجامع وقال: من وجد الجمل الفلاني أو الحمار الفلاني
يحرم عليه ذلك. طيب لما نيجي نسأل عن إنشاد الطفل الضائع، هل يسمى ضالة أو لقطة؟ نسميه إيه؟ لا يسمى ضالة بالاتفاق، يسمى لقطة ولا لقطة. ما نسميه؟ عايز إيه؟ يسمى لقيط، طفل لقيط أي ملتقط وجدناه. طيب عندما وجدناه نريد أن نبحث عن صاحبه، فوقعنا في مأزق، أتى الناس وقالوا وجدنا هذا الصبي عايزين ننادي عليه في الجامع، ينفع ولا ما ينفعش؟ لا محل الكلام. طيب ينفع ليه وما ينفعش ليه؟ اللي قال ما ينفعش قال لك لا يجوز إنشاد الضالة في المساجد. نقول له طيب هو ده ضالة؟ هل يسمى ضالة؟ لا يسمى ضالة، والحديث يقول بإنشاد الضالة، والذي يقول بالجواز يقول الأصل الإباحة على عمومات الشريعة، التعاون على البر والتقوى ولهفة أمه عليه وفي مصالح اقتضتها الشريعة. مثلا كان إذا دخل في الصلاة يريد إطالتها يسمع بكاء الصبي، فلما قصر في الصلاة لمصلحة الصبي. طيب ده ولد ثاني دلوقتي ولا نجد سبيلا إلا هذا السبيل أو أسرع سبيل للوصول إلى أقاربه، هذا السبيل يستعمل أو لا يستعمل؟ نقول الأمر في ذلك مباح، ليس محرما، ولا نرى دليلا واضحا على التحريم في هذا الباب، إذا أنه ليس من الضلال ولا من اللقطاء، والمصلحة ربما تقتضي ذلك لكن بضوابط. فبعض الناس الآن بيستعمل المذياع في كل شيء، استعملت مذياع المساجد في أفكه الأشياء، وهذا يحرم. إذا لو أجبنا ذلك إذا المتكلم فقير، يتخيل العبارات، لأن أحيانا كل إنسان إذا ضاع له شيء يأتي للجامع وينادي. يعني مرة كنت في بعض البلاد وأنا دخل على بلد في المحاضرة، والله وأنا ماشي سمعت حاجة عجيبة جدا، واحد ماسك الميكروفون بتاع بيع الإعلان، هذه في درس بعد نص ساعة، بيقول يا جماعة يا أهل القرية عربية الجاز وصلت، قرية ريفية فعربية الجاز بتيجي كل شوية، الناس بيعبوا جاز، فالعربية بتيجي. وبعض إخواني كان في بعض القرى يقول لي في بلدتنا أمر عجيب، أن بعض الناس يتساءل في أمر المذياع بطريقة مزرية. فقال لي عندنا في القرية عندنا رجل عنده عزكم الله يعني فلوس من الشيال والضأن والجمال، يعني الذكور، بيأتي يوم من الأيام في الشهر مثلا أو في كل شهرين، فعندما يأتي ينادى في المسجد الحاج فلان وصل واللي عنده شاه ولا معزة يجي عشان يعشر في الجامع. شوف الكلام، وصل الحال إلى هذه الدرجة. إذا نقول لا ينبغي التوسع في هذا الباب، لكن نقول إذا وجدنا أو لم نجد سبيلا إلا هذا السبيل لا بأس بالضابط، لكن يفتح باب النداء في كل شيء. نقول الإنسان محترم وده صبي وأمه يعني ذهب قلبها ووجدها عليه، فرحمة بها نحاول أن نفعل ما نستطيع أن نرفع الضر عنها، لكن هذا إنما رخص للضروريات، وهذه ضرورة، هذه ضرورة لا تنزل عن الضروريات، لا نقول حاجية كمان، لأن ضياع الطفل الذي يعني يجبر ذلك أمر ثقيل على أهله. فعند الضرورات الضروريات تباح المحظورات، لكن ما سوى ذلك من أمور المعاش والدنيا هذا لا يجوز. فالرجل الذي ضاع جمله وقف في الجامع وقال من دعا إلى الجمل الأحمر، أي من أتى لي بالجمل الأحمر، فقال قول له لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا، فدل على أن المساجد محترمة. وفي حديث العربي عندما بال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لهذا الدول والأذى، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، فدل على أن الوظيفة الأولى للمساجد التلاوة والعبادة. لكن هذا لا ينفي وقوع بعض الأعمال الدنيوية في المسجد، لا ينفي. فالحديث في البيع والشراء بغير تعاقد لا يحرم، بغير تسلم وتسليم لا يحرم. حديث رجلين عن بيع وشراء حديث عن أمر الدنيا ليس فيه ذنب ولا حرمة ولا مخالفة، فإن ذلك لا يحرم. فالصحابة كانوا إذا صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتذاكرون حديث الجاهلية فيضحكون، كل واحد يفتكر ما الذي فعله أيام الجاهلية، ده كان معاه صنم عجوة وده صنم معرفش من ايه وده من ايه، فيتذاكرون أحاديث الجاهلية ويضحكون، وهذا من الأمر المباح. فإذا الكلام في المساجد يباح إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، فالكلام في بيع في شراء في غير ذلك طالما لم يعقد البيع في المسجد فالأمر في ذلك على الإباحة. فإذا هناك فوارق بين اللقطة وبين الضالة. طيب، في هذا الحديث أول أحاديث كتاب اللقطة، قال أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، تمرة ملقاة في الطريق. هنا نسأل، التمرة شيء ثابت أو له قيمة؟ ثابت، خاصة في بلاد الجزيرة العربية أكلهم كله تمر، هو ده أكلهم. فوقوع تمر ولا تمرتين في الطريق ده شيء إيه؟ لأن التمر كل مكان، فالناس في الأراضي والتجار في كل وقت يتعاملون ويأكلون التمر طعامهم، فالتمر إذن أمر إيه؟ تابع، لأن ده ضابط، ضابط في التقاط اللقطة والتفريق بين اليسير وبين ما كان له قيمة. الضابط هنا العرف، عرف البلاد. فالعرف في الجزيرة العربية عن التمرة أنها طعام تافه، طعام تافه لا قيمة له ولا بال له. قال فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا تلفها. فإذا دل على إباحة أكلها، المنع من ذلك الورع. النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أكل الصدقة، يحرم عليه. فلما وقع الاشتباه، هذه التمرة من طعام الصدقة ولا من طعام الناس؟ فلما وقع الاشتباه ترك ما يشك فيه، وده اللي بنسميه الورع. والورع دع ما يريبك، وكل ما يضرك في الآخرة فلا تفعل. أي حاجة يترتب عليها الضرر في الآخرة فلا تفعل، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا معنى الورع في المطعم والمشرب، فلا تأكل ما يشكل عليه ولا ما يلتبس عليه. ودي قاعدة، لو في مثلا نوع من الأطعمة وقع الالتباس فيها مش عارفين ايه الحكم، خلاص من باب الورع تطرق اتقاء للشبهة. النهاردة عندنا في بعض الأشياء الأمر فيها مش ضابط واضح، يعني ربما وقع فيها اللبس والإشكال، حلال ولا حرام، فيها شبهة ولا مفيش فيها شبهة. بعض المشروبات تنازعوا فيها زي الفيروز والدريل والسبل والحاجات دي، بعض الأشياء تنازع الناس فيها. إذا ثبت أن الشك فيها قائم خلاص اتركها ورعا، ليس تحريما، تطرق من باب الورع. اللحم المستورد وغيره شكتنا مذبوح أو غير مذبوح من الورع تركه. ليه؟ لأنك لا تدري هذا من الحلال أو من الحرام، يعني اختلط الحكم. ولذلك لما تكلم العلماء فقالوا الحمار الوحشي، الحمار الأهلي حرام أكله، والقيل حلال، والمولد بينهما يحرم، أو والمولد منهما يحرم، اللي هو إيه؟ نزو خيل على حمير او حمير على خيل بيطلع لنا ايه؟ جحش او بغل، حاجه من الاثنين. طيب هذا نصفه حلال ونصفه حرام، يؤكل او يترك؟ يترك. ليه؟ التبس الحلال بالحرام واختلط ولم يتميز. من تاخد نص من هون؟ واخد بالك؟ عندما يختلط بهذه الطريقه فاي حلال تتاكله فعند ذلك يحرم ولا يؤكل. ليه؟ لأن الحرام الناع، اختلط مع الحلال ولم يتميز، فعند ذلك يبقى على التحريم. فدي قاعدة، الذي تشك فيه يطرق ورعا، والذي يغلب على الظن حرمته يطرق. ده بالحكم لتستقي أمر الشبهات في دينه. فهنا يقول: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لا أكلتها. إذن دل على أن اللقطة اليسيرة التي لا بال لها يجوز أكلها ولا تعرف. اللقطات عندنا على أقسام. أول قسم لقطة يسيرة أو تافهة لا بال لها، يعني لو وقعت منك لن تبحث عنها، فهذه من اليسير الذي لا يبحث الإنسان عنه إذا فقده. ضابط اليسير عرف الناس، والعرف هو العرف الصحيح المنضبط الذي تواطأ الناس عليه، ليس عرف رجل عن ذات الأمة، لا، عرف منضبط عند الناس جميعا على غالب أهل البلدة. فبعض الأشياء من المطعومات ممكن إذا نظرت إليها، أو بعض القيم المالية عند الناس في بلدة تعد تافهة وفي بلدة تعد عظيمة ليست هينة. فإذا إذا كانت اللقطة في مكان يعد عند الناس تافها فهذه تلتقط وتؤكل، ولا حرمة عليك فيها ولا يجب عليك التعبير. فده ايه؟ ده قسم. القسم الثاني لقطة يتسرع الفساد اليها، شيء لا يبقى فترة زمنية، فإن التقطته لا يبقى عندك زمن، لو بقي فسد الطعام. واحد مثلا ماشي في الشارع وجد ربطة مثلا خضار، يعني أول لمسة ما راح الفجر لقيت واحد ماشي بعربية صدره والعربية مش محمل عليها خضار، وعمال إيه سقط هي ماشي وأنا عمال ألم وراه، خدت ما شاء الله كان عز يعني كان كده رزمة جرجير، هذه من التافه، هو خلص مشي ولا لما أراه فواخد إيه يعني جرجير، فهذا تافه. طب ده يتعرف سنة دراعات الثلاجة يومين هيبوظ مش هتاكل، فده يجي يعمل ايه؟ على طول هات لك ايه نص ده طعمية وكله ماشي كده، فده لأنه ده ايه؟ من الأمر الذي يفسد ماشي. وده بيحصل عند كثير من البيوت، يعني مثلا زي انت في أمان الله ربنا يكرمك كده ويحط على بيتك ايه ذكر بط ماشي، تعمل ايه؟ ده بقى له قيمة ولا ملوش قيمة؟ ده قيمة كبيرة جدا، ده تقع حروب بين الدول الريفية حول هذا أو حول هذه الدابة، فطبعا ده يعرف. طب هيعرف سنة كاملة؟ ده جامد بعد شوية، فلا يعرف سنة كاملة، لكن يعرف بقدر ما تظن وتتيقن أن صاحبه لن يبحث عنه. الحمد لله. وبعد، فكما نقول أن الضابط في ذلك هو العرف الصحيح الذي يسود الأمة كلها أو الفقرة كلها، وليس بيتا عن بيت أو موضعا عن موضع، فإن كان شيئا ذا قيمة فإنه يتنازع الحكم التعريف السكاني، إذا كان دون ذلك فإنه ينتفع به إذا كان تافها أو سريع الفساد. النوع الثالث اللقطة ذات قيمة، شيء له بال وقيمة، حكمه التعريف عاما كاملا، والتعريف في مواضع التعريف، أي في الموضع الذي تظن فيه وصول صاحب اللقطة إليها، وليس في موضع نائم عن مكان الالتقاط. فهذه تلتقط وتعرف حولا كاملا، لم يأت صاحبها فإنها صارت ملكا لك. هذه لقطة. النوع الرابع لقطة الحرم، وهي حكمها خاص عن باقي اللقطات. والحرم حرم مكة وحرم المدينة، فالحرم حرمان، وليس في الشريعة حرم ثالث، لا وادي وج ولا بيت المقدس، هذا ليس حرما، ولم يرد نص في إثبات المحرمية لأي بقعة سوى البقعتين مكة والمدينة. فبعض أهل العلم ذكر أن وادي وج من الحرم، وده وادي بين مكة والطائف، وهذا الوادي نقل فيه حديث أن وادي وج حرم، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. وظهر بين الناس إثبات المحرمية لبيت المقدس. نحن نقول نقف مع الشريعة، بيت المقدس بقعة فاضلة، وهي بقعة مباركة. لأن بعض الناس يقول لك طب أنت يعني كأنك بتهمش البلدة. لا، لا نهمش، البلدة مشرفة ومباركة، لكن الزيادة على أمر الشريعة لا يجوز. فأرض الشام أرض مداركة، وبيت المقدس على الخصوص مكان مقدس، كما قال رب العالمين: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فقال: إلى الأرض التي باركنا فيها. فالأرض المداركة هي أرض بيت المقدس، وهي أرض المحشر والمنشر، وفيها يحشر المؤمنون يوم القيامة عند قيام الساعة، فيها ينزل عيسى والقضاء المتعددة. يعني بترتيب كده البقاع الفاضلة: مكة، المدينة، الشام. ترتيب البقاع الفاضلة: أفضل البلاد مكة، يتلوها المدينة، يتلوها بلاد الشام. أكثر ما ورد من الأحاديث في بلاد الشام، بل قيل في الحديث عند أحمد وغيره بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم. وهذا مما يدل على فضيلة هذه البقعة. ففضائلها متعددة، وقد جمع الحافظ ابن عساكر فضائل الشام في مجلدين عندما قدم لكتابه تاريخ دمشق. المقدمة وقعت في مجلدين فقط تتكلم على فضيلة الشام، وصنف أهل العلم صنفات واسعة في فضل هذه البقعة، لكن لم يثبت حديث صحيح في إثبات المحرمية أنها حرم. لأن معنى حرم يعني يحرم فيها أعمال، يحرم فيها مثلا الصيد، يحرم فيها الالتقاط، يحرم فيها القتل، تشدد فيها المعصية، المعصية تغلط فيها، كما قال في مكة إنها حرم حرمها الله تعالى، لا تلتقط لقطتها، ولا يعضد شجرها، ولا يقتل قلاها. فدي أحكام خاصة بالحرم، هذه الأحكام لم ترد في حق بيت المقدس، لم ترد في أي حديث يثبت أن هذه البقعة حرم. لأن الكلام المشهور أن بيت المقدس أولى الحرمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين، دي عبارة مشهورة جدا ويتناقلها الناس، زي عبارة برضك عشان من إيه من نفس العنصرين، عبارة أن مصر كنانة الله في أرض. الكلام ده ملوش دليل، ليس عليه دليل صحيح. فهذه إنما قيلت بناء على بعض الأحاديث الموضوعة، ولا يثبت في ذلك حديث أن مصر كناس الله في أرضه، هذا ليس عليه دليل يثبت أو صحيح. ومن أشد ما ورد في هذا الباب ضعفا قوله في الحديث: إذا فتحتم مصر فاتخذوا منها جنودا فإنهم خير جنود الأرض. الكلام ده كلام ليس حديثا صحيحا، هو حديث يدور على المجاهيل والمتروكين، وحديث يقال فيه حديث منكر وباطل ولا يثبت. فخير جنود الأرض المسلمون، خير جنود الأرض المسلمون، إن كان مصريا أو شاميا أو حجازيا فالمسلمون يقاتلون لعلة واحدة، ألا وهي لتكون كلمة الله هي العليا، مش للوطن ولا للحضارة الفرعونية أو لغير ذلك. هو يعني أطلق لكن ليس له معنى وحكم يخصه. هي استعملها الناس قديما، هم يعني عندما يسمون بذلك لا يعملون أعمالا تدل على المحرمية. يعني هم عندما يكون الحامل إبراهيمي هل يحرمون أعمالا في الحامل إبراهيمي؟ أبدا، لكن باب التعظيم نعم. فنرجع ثاني لقلنا اللقطات أقسام متعددة. فإذا حديثنا عن اللقطة اليسيرة، نقول تلتقط وتستعمل ولا تعرف، وبهذا قال جماهير العلماء. وأدعو على ذلك بأدلة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه نقل حديثا قال في الصحيح وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. فكأنه يعني وضع التمرة في فمه أو على فمه، فلما يعني شك أن تكون من الصدقة ألقاها. وكما وجد الحسن أو الحسين يأكل تمرة في بيته فخاف أن تكون من تمر الصدقة، فقال: كخم كخم، أنا علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وهذا صبي لم يبلغ سن التكليف، لكن التربية على الحلال، الطفل لابد أن يعود على العمل الصالح. النهاردة الأولاد يعني لا يتعودون على الأعمال الصالحة، قلما نرى طفلا في مساجدنا. طبعا دي الأسباب، من أخطرها اضطهاد الأولاد في المساجد، الأولاد مضطهدين في المساجد، في حرب على الأولاد، إن الولد لو دخل المسجد لازم يعني يتنطش من كل مكان، وطبعا الولد يخاف يجي جامع عشان كده. ثانيا تقصير الآباء، فهو لابد إذا أتى بابنه أن يعلمه، أن يهذبه، أن يوضح له آداب المساجد حتى إذا دخل وقف كالرجال. فالحسن أو الحسين كان صغيرين ومع ذلك نهى عن أكله من هذا الطعام حتى لا يتعود على طعام فيه شبهة، من باب التربية الحسنة. قال الحافظ ابن حجر حول هذا الحديث الذي ذكرناه: ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقا في الطرقات، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه، لا لكونها مرمية في الطريق فقط. وقد أوضح ذلك قوله في حديث أبي هريرة: على فراشي، فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعا لخشية أن تكون صدقة، فلو لم يخشى ذلك لأكلها. ولم يذكر تعريفا، فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف. فهنا لم يقل: يا جماعة وجدت طمرة فلمن هذه؟ لا، لم تعرف ولم يعتمد على أحكام اللقطة، وإنما يعني أراد أن يأكلها لكن لهذه العلة امتنع من طعامها. وقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والابتتاع، وفي ذلك آثار عن الصحابة تدل على هذا المعنى. فعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها، وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل وجد ذرابا فيه سويق فأمره أن يعرفه ثلاثا ثم أتاه فقال لم يعرفه أحد. فقال عمر خذ يا غلام هذا خير من أن يذهب به السباع وتصفيه الريح. فعمر أباح له أن يطعم هذا الطعام. وسئل عطاء عن الصوت والسقاء والنعلين وأشباه ذلك يجده المسافر فقال استمتع به. طيب الصوت اللي هو ايه؟ العصا. والسقاء الإربة بيشرب منها. والنعلين حذاء. يعني معنى ذلك الحذاء يتشل يدخل من باب اليسير. ولا العرف عندهم أن الحذاء لم يكن له قيمة كبيرة. هنا العرف ده النهارده في حذاء يعمل له 500 جنيه ماشي، وفي حذاء ب 2 جنيه هل يستويان؟ فلذلك لما يأتي مثلا بعض اخواننا يصرف حذاءه مفيش بقى ينتين من ايه؟ من غيره ياخذ ايه؟ اعلى حذاء في المسجد، لا. فاذا ترك وضيعا اخذ، ان لم يجد يتعفف ولا ياخذ ليعاقب غيره. فهنا عندما يقول والنعلين، لان النعل الزمان كان عباره عن ايه؟ ممكن يجيب خف الجمل ويعمله نعل على حسب جلده البسير او الشراط تضع على هذا الخف وخلاص، يعني لا قيمه له، شيء وضيع في الاصل. فاذا العرف الذي كان عندهم كان على هذا الوصف، فكانوا لا يلبسون النعال المدبوغه. والذي كان يلبس النعال المدبوغه ده حاجه ايه؟ يبقى غني جدا. ولذلك لما جاء حديث بشير الخصاصيه وكان يسير بين القبور فقال يا صاحب الستيتين انزع ستيتين. ايه معنى ستيتين؟ نعل مدبوغ. والنهارده في نعل مش مدبوغ؟ هات اي حذاء في الجمعه كده لا ترى نعلا الا وقد ضبط. لكن زمان كان غالب الناس بيلبسوا ايه؟ جيب لك حته جلد معيزه بتاع ويرفع على رجله خلاص، هو ده السير ولا النعل ولا الحذاء الذي يلبسه، او ربما لبس الخرق على قدميه. فاذا قضيه النعلين ضابطها العرف الجاري، فان كان وضيعا فانه ياخذه، ان كان له قيمه فلا. قال عن عائشه رضي الله عنها انها رخصت اللقطه في الدرهم. والدرهم عندهم كان وضيعا، ارخص عمله، ارخص عمله. فهذا اذا وجد في الطريق فانه لا يبحث عنه صاحبه، فاذا وجدته لا يجب عليك التعريف سنه كامله. وعن ام الدرداء قالت قال لي ابو الدرداء رضي الله عنها رضي الله عنه لا تسالي احدا شيئا، قلت ان احتجت قال تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذي فاقبطي ثم اطحني ثم اعجني ثم كلي ولا تسالي احدا شيئا. سبحان الله، شفت الى هذه الدرجه التعفف. يعني ايه؟ الحصادين بيزرعوا وبعض الحصاد بيشيلوا ايه؟ الزرع من مكان لمكان، هم بيشيلوا اللي بيحصل تسقط اعواد، بيقول لها ايه؟ تتبعي الايه؟ الاعواد دي واجمعيها وخذيها واطحنيها واعجنيها وكليها ولا تسالي الناس شيئا. تشوف الورع النهارده، ترى المتسولين يدورون على الناس ومعهم ما يكفيهم عاما كاملا، لكن يعني يحتال على الناس ليأخذ اموال المسلمين. وعن ابراهيم قال كانوا يرخصون من النقطه في السير والعصا والصوت. اذا دل ذلك على ان هذا الضابط ضابطه الامر التافه. فمعنى ذلك ان النقطه اليسيره او التافهه التي لا بال لها، وكلمه تافه او يسير مردها للعرف الجاري. فمثلا قيمه المال تختلف قيمته من بلد لبلد، من مكان لمكان. يعني مثلا 5 جنيه في قرى فقيره مال له قيمه. طيب واحد قعد في المهندسين ولا في كرم الشيخ ويعملوا 5 جنيه. وما اظن ان هم الناس هناك بيشيلوا 5 جنيه اصلا. هم عاملين متياب عشان ينزل زيت. وقع 5 جنيه. هيلف بقى ويقعد يدور على 5 جنيه في شرم الشيخ ولا في الغردقه ولا في الزمالك؟ لا خلاص في داهيه 50 جنيه كمان مش مشكله. هنا الضابط ايه؟ ان هنا في مكان هذا المال له قيمه وهذا المال لا قيمه له. فان كان المال لا قيمه له في المكان الذي انت فيه خلاص لا يجب عليك تعريف النقطه عاما كاملا، خذها وانتفع بها طالما ان المال قليل. شيء من الطعام او المشروب ساقط على الارض وانت لا تعلم صاحبك، وهذا ان طردته فسد خلاص يؤخذ ويؤكل وينتفع به طالما هو مال قليل وضيع. لكن ارتفع وصار له قيمه وصاحبه ان وقع منه بحث عنه، اذن هذا يتنزل فيه حكم التعريف فيعرف عاما كاملا. فالضابط في هذا الشيء اليسير والشيء العظيم، فاليسير التافه انتفع به، والعظيم الذي له قيمه يعرف عاما كاملا، يعرف في المنتديات على باب المساجد في المجامع في مكان الالتقاط. والتعريف له ضابط وله صوره معينه نضبطها في الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى. الحديث الذي بعده هو عمدة باب اللقطة. العمدة في باب اللقطة وأحكام اللقطة كلها تدور على الحديث الذي بعده، حديث زيد بن خالد الجهني. كل أحكام اللقطة مأخوذ من هذا الحديث فعليه مدار الباب كله، فلأن الحديث متعدد الأحكام وهو طويل في هذا الباب. فإذا هو ده حديثنا نتعرف الدرس القادم بعون الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. الورع حكم لبعض الناس، فإن تورعت هو الأولى لا شك في ذلك، فالورع أفضل. فإذا التقطت وأكلت لا حرمة عليك في الحالتين، إن كان في الورع أو في غيره، لكن لو تورعت لكان أولى. فإذا كنت متورعا فدع هذا المال أو هذا الطعام لغيرك ينتفع به إن كنت مستغنيا أو متورعا، لكن لا تحمل وهو طعام ثم تتورع حتى يفسد. انت مثلا ماشي وجدت مثلا ايه كيس في طعام، واحد واع منه مثلا كيلو خيار، فرحت حملته وهو قدر ضعيف او وضيع، ثم قلت اتورع وسبته في البيت لحد ما فسد، فده محرم. اذا كنت متورعا بايه؟ قبل الالتقاط. التقط انتفع به او تعطيه لغيرك الانتفاع. سبب الورع طبعا مقدم في هذا الباب، لكن من احتاج الى ذلك او وجد شيئا نافعا فاحتاج اليه فنقول لا حرمه عليه في التقاط ان كان يسيرا تافها. اذن الورثه إذا أذن الورثة في الحالتين قبل أو بعد، لأنه إسقاط، إسقاط لحق الورثة، عايز تسقطه في حق الحياة في حياة المورث أو بعد وفاته، فالأمر كله يتعلق بمين؟ يتعلق بالورثة. لا، ما هو إحنا بنقول هو يوصي، يقول لما أموت تدوا المال دوت لمثل لفلان الفلاني. فالمال لا ينتقل إلا بعد الموت. فهم إذا أذنوا في الحياة أو بعد الموت انعقد الأمر على ذلك. نعم. لا، بعد العام خلاص. لا يجب عليك التعريف بعد العام. نعم. طيب، جزاكم الله خير. السلام عليكم.